الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البرهري رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم. والإيمان بالصراط داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر، وجاء في وصفه أنه دقيق جدا، وأنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحر من الجمر. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها. المراد بالورود هنا هو المرور على ظهر جهنم، على هذا الصراط. والصراط في اللغة هو الطريق. ويأخذ الصراط من يشاء الله. وعليكم السلام. يعني أن هذا الصراط عليه كلاليب، يأخذ من أشاء الله عز وجل أن يأخذه، يعني يسقط في نار جهنم، لأن الناس يمرون على هذا الصراط على حسب أعمالهم. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف، ومنهم من تأخذه الكلاليب. وسبب التفاوت بين هؤلاء هو العمل الصالح. لذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بالعمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اعملوا كل ميسر لما خلق له. هذه الدار أيها الأحبة دار عمل يستفيد منها الإنسان في الآخرة عند لقاء الله عز وجل، في عرصات القيامة يستفيد منها الإنسان، ينجو. فلا حسب ولا نسب في عرصات يوم القيامة. الذي سينجو بما قدم من أعمال صالحة لله عز وجل. قال: ويجوز من شاء الله تعالى، أي يعني يجاوز هذا الصراط، يمر عليه من شاء الله عز وجل أنه يمر عليه. قال: ويسقط في جهنم من شاء الله عز وجل أن يسقط فيها، لأن الله الأمر كله بيد الله عز وجل. ولهم نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. فلهم نور يوم القيامة على هذا الصراط، لهم نور. فكلما اجتهد الإنسان بطاعة الله عز وجل كلما ازداد هذا النور، كلما أضاء له هذا النور، أضاء له هذا النور يوم القيامة. فالشاهد من هذه الفقرة أن الإيمان بالصراط هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة،
أيضا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة والأنبياء. والإيمان بالملائكة والأنبياء من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان الستة. عليكم السلام. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وأيضا قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل حينما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة والأنبياء من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان. والملائكة جمع ملك، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وأيضا خلق الله عز وجل الجان من نار، وخلق الإنس من طين ثم من ماء مهين كما صح الخبر في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما قيل لكم، أي يعني من طين ثم من ماء مهين. والملائكة كما قال الله عز وجل عباد مكرمون، عباد مكرمون. ومن كفر ببعضهم كفر بهم جميعا، وهناك من كفر بالملائكة كاليهود. اليهود يقولون جبريل عدو لنا، لماذا؟ لأنهم يزعمون أنه يأتي بالعذاب ويأتي بالبلاء والخراب، لذلك يقولون هو عدو لنا. لذلك قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش؟ عدو للكافرين. فالذي يعادي ملك من الملائكة فإنه يكون كافر. أيضا هناك من يزعم أن جبريل خان الأمانة الذي أوكلها الله عز وجل إليه، قال كما يزعم الرافضة يقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرة، خان الأمين فصدها عن حيدرة، أي هذا الأمين أي جبريل خان الأمانة التي تمنها الله عز وجل لجبريل، أي أنه خان الأمانة أي الرسالة كان من المفترض أن ينزل بها على قلب على علي رضي الله عنه، لكنه بزعمهم يقولون خان الأمانة فصدها عن حيدر أي وذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. الشاهد من هذا الكلام أيها الأحبة أن من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة. أيضا يقول عليكم السلام، أيضا يقول والإيمان بالأنبياء. الإيمان بالأنبياء أيضا من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان. والنبي هو من أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني أن هذا النبي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو يكون هذا النبي يعمل بشريعة من قبله من الرسل. هذا إيش؟ هذا النبي. والرسول من يعني أرسل، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا يعني أفضل يعني ما ذكر في الفرق بين النبي وبين الرسول. بعض العلماء يقول الرسول من أرسل إلى قوم كافرين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، لكن هذا اللي ذكرت لكم في الأول هو الأشهر، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أيضا لا يجوز لنا أن نكذب الأنبياء والرسل أو نفرق بينهم، لابد أن نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم، ومن كذب رسولا منهم فقد كذب الجميع، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول الرسل، نوح أول الرسل، والله عز وجل يقول كذبت قوم نوح المرسلين، لأن بتكذيبهم نوح خلاص يشمل جميع الرسل الأنبياء. كذلك قال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فالشاهد كل من كذب رسول وآمن ببقية الأنبياء والمرسلين فإنه يكون مكذب لهم جميعا، فلا بد أن نؤمن بهم جميعا. وقبل الانتقال، والإيمان بالملائكة يتضمن، يعني قبل أن ننتقل إلى الجزئية الأخرى، يوجد تنبيه على الملائكة أن الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأسمائهم، ما علمنا من أسمائهم لابد أن نؤمن بهم، يعني كجبريل وميكائيل هذا لابد من الإيمان به. أيضا الإيمان بما علمنا من أعمالهم كجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل في النفخ في الصور، وميكائيل موكل في القطر، هذه الأعمال لابد أن نؤمن بها. أيضا الإيمان بما وصف الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاتهم، من صفاتهم لابد أن نؤمن. وأخيرا الإيمان بوجودهم، أن نؤمن بلا شك إيمانا جازما أنهم موجودون في هذا الكون. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابقة.
أي أيضا ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة أنها حق، والنار أيضا أنها حق، وهذا أيضا يدخل في الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. ونؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لقوله تعالى أعدت في الجنة، أعدت للمتقين، أعدت أي أعدها الله عز وجل الآن، وقوله تعالى في النار أعدت للكافرين، فهي موجودة الآن في هذا الوقت. والدليل على ذلك أيضا من القرآن، قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الآن يعذبون فيها آل فرعون. وأيضا مما يدل على وجود الجنة والنار الآن قوله صلى الله عليه وسلم أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى الله عز وجل وقالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفسا في الصيف وهذا أشد ما تجدونه من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما تجدونه من البرد الذي يقال له الزمهرير. فمدام الله عز وجل أذن لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف هذا يدل على وجودهما، على أنها موجودة الجنة والنار، واضح أيها الأحبة. قال الجنة في السماء السابعة، أي أنها في أعلى السماوات، والصحيح أنها في فوق السماء السابعة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى هي فوق السماء السابعة. قال وسقفها العرش، أي سقف الجنة عرش الرحمن، فوقها عرش الرحمن، والعرش هو أعلى المخلوقات. قال والنار، والدليل على ذلك أيضا قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين في الأعلى، والنار تحت أرض أو تحت الأرض السابعة السفلى، أي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي أنه في الدرك الأسفل من النار. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد
وهما مخلوقتان كما قال تعالى في الجنة أعدت إيش للمتقين، هذا دليل أنها مخلوقة موجودة الآن، وقال في النار أعدت للكافرين. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخل هذه الجنة، أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم من سيدخل هذه الجنة ومن سيدخل هذه النار. ارحمكم الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين وفي دهر الداهرين.
أي نعم، فلا تفنيان أبدا لقوله تعالى خالدين فيها أبدا في أصحاب النار، فالجنة والنار لا تفنيان، وقوله أبد الآبدين في دهر الداهرين أي يعني أي أنها يعني إلى التأبيد، هذا تأكيد منه رحمه الله. تفضل شيخ.
قال رحمه الله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
أيضا هنا يدلل على أن الجنة حق وأنها موجودة، يقول أن آدم أخرج منها، أخرج من هذه الجنة، واختلف يعني أو اختلف العلماء في الجنة التي أخرج منها آدم، هل هي الجنة التي في السماء؟ هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا أن المراد بالجنة هو مكان مرتفع في الأرض، والقول الثالث توقفوا، قالوا نتوقف. والصحيح الأول، دليل على ذلك قوله تعالى اهبطوا منها جميعا، فأهبطهم الله عز وجل من هذه الجنة إلى الأرض. تفضل شيخ.
قال رحمه الله
المعتزلة تنكر الجنة، تنكر وجود الجنة الآن والنار، ويقولون هذا عبث، والحقيقة هذا ليس عبث، بل الإنسان إذا علم أن الجنة مخلوقة موجودة الآن فإنه يجتهد في طاعة الله عز وجل ويقبل على الطاعة، وإذا علم أن النار مخلوقة الآن موجودة فإن هذا يكون له رادع عن كثير من المعاصي والذنوب. واضح أيها الأحبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول.
أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال، والمسيح الدجال الأحاديث فيه متواترة، وخروج المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، فإنه يخرج ويمسح الأرض بسرعة كبيرة جدا، وقيل أنه المسيح لأنه يمسح هذه الأرض في أيام قليلة، يعني يدخل كل أرض ويصل إليها إلا مكة والمدينة. وهذا المسيح الدجال هو المهدي المنتظر عند اليهود، هم ينتظرون هذا المسيح الدجال. وهذا المسيح يعني الله عز وجل يعطيه من خوارق العادة ما لم يعطيها أحدا قبله، فالله عز وجل يعني يعطيه من القدرة أن يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض تخرج كنوزها، بل إنه يحيي الموتى ويدعي الربوبية، ففتنته فتنة عظيمة. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه، كما في الدعاء في نهاية الصلاة قبل التسليم أمرنا أن نستعيذ من أربع: اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، لأنه فتنته عظيمة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا به ماذا نفعل؟ فلننأ عنه، أي نهرب منه، واضح. وذكر أيضا من أخباره صلى الله عليه وسلم أن ناره جنة وجنته نار، وأن مكتوب بين عينيه كافر يقرأ هذه الكلمة المتعلم وغير المتعلم، واضح أيها الأحبة. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل من السماء ويطلبه ويقتله في باب لد، وحينما يرى عيسى بن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، ثم يأتي عيسى ويطعنه فيموت، واضح أيها الأحبة. هذه الأشياء من الأمور المسلمة عند أهل السنة والجماعة. هناك شواذ حتى ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من ينكر أحاديث الدجال، واضح أيها الأحبة. وأيضا هناك من يزعم أن يعني أنه لا حقيقة لوجوده، والصحيح أنه موجود وأنه سيخرج، وأن الأحاديث متواترة في ذلك، وأنه من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. وأيضا ذكر في وصفه أنه أعور العين، حينما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال: إنه أعور وربكم ليس بأعور. هذا في البخاري. تفضل.
قال رحمه الله: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
نعم، يقول الإيمان بنزول عيسى لأن الله رفعه، بل رفعه الله إليه لما أرادوا قتله النصارى، رفعه الله عز وجل إليه، فما قتلوه وما صلبوه، ولكن إيش؟ شبه له. فالله عز وجل سينزله آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب وأيضا يقتل الخنزير، ثم يقول ويتزوج، يعني جاء أثر، والصحيح أنه موقوف ليس يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتزوج من بني أسد ويولد له غلام، وأيضا ويموت ويدفن. قال ويصلي خلف القائم، القائم المراد به هو المهدي المنتظر، في آخر الزمان سيخرج المهدي المنتظر، وهو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسل الحسن بن علي رضي الله عنه. والرافضة يختلفون معنا في هذه الجزئية، فهم يقولون هو من نسل الحسين، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المهدي المنتظر من نسل الحسن بن علي، الحسن بن علي. وحينما يخرج يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، ويكثر فيها المال ويكثر فيها الأمن. فهذه يعني من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بنزول عيسى، وأنه يصلي خلف القعب، خلف المهدي، وأيضا يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المهدي والذي يتكلم عنه الشيعة يقول أنه سيأتي بأمر جديد ودين جديد، وهذا يعني خلاف الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عند أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان، بأن الإيمان قول وعمل. الإيمان إيش؟ قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. هذا يعرف بحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح كما قال المؤلف، الإيمان بأن الإيمان قول وعمل. أيضا يوجد عبارة لأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان اعتقاد في الجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. وهذه الأركان المراد بها الجوارح، وهذه الأشياء الثلاثة كلها إيش؟ أركان، كلها أصول، والأدلة على ذلك كثيرة. مما يدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان هنا إيش؟ الصلاة. فأطلق الله عز وجل اسم الإيمان على الصلاة التي هي من عمل الجوارح. أيضا قال تعالى: قولوا آمنا، قولوا آمنا، هذا دليل على أن الإيمان يكون قول. إيش؟
قول.
بقول اللسان. يوجد حديث جمع هذه الأركان الثلاثة، أحاديث كثيرة منها، لا يعني هناك أحاديث كثيرة جمعت هذه الأركان الثلاثة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا إيش؟ قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا إيش؟ عمل الجوارح. والحياء 1 شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا عمل الجوارح. فإن لم يستطع فبلسانه، هذا إيش؟ قول اللسان أو عمل اللسان. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. أن هذه الأشياء كلها إيش؟
من
الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وهذه كلها أصول. لأن هناك من يقول الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهم بن صفوان عليكم السلام. وهناك من يقول الإيمان قول اللسان فقط، وهو قول الكرامية. وهناك من يقول الإيمان هو التصديق، وهذا يقول به جمهور الأشاعرة والماتوريدية. وبعضهم يقول الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. أيضا هناك من يقول كمرجئة الفقهاء، يقولون تصديق القلب وقول اللسان. والصحيح أن الإيمان كما ذكرت لكم أنه اعتقاد في القلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. بعضهم يعني بعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل ونية، لأن هذا القول والعمل لابد له من نية. بعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، لابد أن تكون هذه الأقوال والأفعال نابعة عن اعتقاد، واضح؟ وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل وسنة، الإيمان قول وعمل وسنة، حتى تكون هذه الأقوال والأفعال موافقة للسنة مخالفة للبدعة. والحاصل من ذلك أن كل هذه يعني الألفاظ تتفق في أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وأفضل من تكلم في هذه المسائل هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير. أيضا قال وإصابة، أي العمل لا يكون صوابا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان إيش؟ خالصا صوابا. متى يكون خالصا صوابا؟ إذا كان لله، صوابا إذا كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يؤمنون بأنه يزيد وينقص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، واضح؟ فهذه الأدلة تدل على أن الإيمان يزيد. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين، هذا يدل على أن الدين إيش؟ ينقص، واضح أيها الأحبة؟ وما ازداد شيء إلا يعني نقص منه، واضح أيها الأحبة؟ فالشاهد يعني من هذا الكلام أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أي أن قد ينقص هذا الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، حتى يكفر، حتى يخرج من دائرة الإسلام، واضح؟ لأنه ليس شيئا ثابتا، واضح؟ لأن هناك من يقول أن الإيمان شيء واحد، المعرفة، أو أن الإيمان التصديق. لا، هنا الشيخ ينبه أنه يزيد وأيضا ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فإذا ذهب الإيمان ذهب، خرج الإنسان من دائرة الإسلام، واضح؟ إذا كفر. أما إذا قصر في طاعة الله عز وجل ومعه التوحيد فإنه لا يخرج يعني من دائرة الإسلام، واضح أيها الأحبة؟ تفضل شيخ.
قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره.
نعم، يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كنا نقول، كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني بيننا، موجود معنا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هؤلاء أفضل الصحابة وأفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي، وكان الأولى أن يجعل علي رضي الله عنه معهم، لأن ترتيب هؤلاء بالفضل كترتيبهم بالخلافة. واضح؟ ترتيب الصحابة أو الخلفاء الراشدين بالفضل كترتيبهم بالخلافة، فهم سواء. كان الأولى أن يجعل علي معهم لا يفصله عنهم. لكن هنا يريد أن ينبه على مسألة، أن هذه المسألة متفق عليها بين الصحابة، لأن هناك يعني خلاف وقع بين الناس، وهو أن منهم من يفضل علي على عثمان وعثمان على علي، مع الاتفاق بأن عثمان أحق بالخلافة، هو يعني هو الخليفة الثالث، لكن يتكلمون هم الآن عن الأفضلية لا يتكلمون عن الخلافة. هنا يريد أن ينبه على أن عثمان كان يفضله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على علي، يريد يشير إلى المسألة، واضح أيها الأحبة. لكن انعقد الإجماع بعد ذلك الخلاف على أن عثمان أفضل من علي، وترتيبهم بالخلافة كترتيبهم بالفضل رضي الله عنهم جميعا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة.
طيب، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، الخلفاء الأربعة، وهؤلاء الستة هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم جميعا. تفضل شيخ.
قال رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر.
طيب، يقول أن أفضل الصحابة هؤلاء العشرة، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه، وأفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون والأنصار. واضح أيها الأحبة. وهنا مسألة أيها الأحبة سيشير إليها، وقبل الحديث على هذه المسألة نتكلم عن من هو الصحابي، لأنه قال بعدها من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو إيش؟ الصحابي. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة فهذا إيش؟ يعد صحابي، وإذا كان صحابي فله حقوق وله واجبات، له حقوق وله واجبات. تفضل شيخ. منها ما سيذكر لنا الآن. تفضل شيخ.
قال رحمه الله ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة
الواجب على المسلم أيها الأحبة أن يترحم على الصحابة وأن يذكر فضلهم وأن يكف أذاه عنهم وأن يسكت عما شجر بينهم حتى يكون تابعا لهم إيش بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وذلك إيش وعد لهم من جنات تجري تحت الأنهار خالدين وذلك الفوز العظيم. وذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا يكون متبع هؤلاء الصحابة بإحسان من يسبهم، لا يكون متبع للصحابة بإحسان من يكفرهم، لا يكون متبع للصحابة بإحسان من يعتقد أنهم ارتدوا على أعقابهم كافرين. الخوارج والرافضة لم يتبعوهم بإحسان فلن يحصل لهم هذا الفضل الرضا من الله عز وجل. فمن أراد رضا الله عز وجل فعليه أن يتبعهم بإحسان. واضح أيها الأحبة؟ تفضل الشيخ.
قال رحمه الله
أيضا حسو شيخ قال: ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وجاء في بعض الأحاديث لا تسبوا أصحابي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وقال ولو أنفق أحد مثل أحد يعني مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة، يعني حتى نصف المد ما لن يبلغ. لماذا؟ لأن هؤلاء أنفقوا وقت الشدة، وقت الكرب، وقت الضيق، جاهدوا معه صلى الله عليه وسلم، نصروا دينه، بلغوا دينه، أوصلوه إلينا. فلن يصل أحد إلى ما وصل إليه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فوجب علينا أن نعرف قدرهم ونعرف حقهم علينا ونترضى عليهم ونذكرهم بخير ونسكت عما شجر بينهم. تلك أمة قد خلت انتهت، لا تتكلم فيها إلا بخير حتى تكون متبع لهم بإحسان. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى.
نعم، صاحب هوى لأنه مخالف للشرع واتبع هواه. جاء في الكتاب والسنة الأمر باتباعهم بإحسان، بالترضي عنهم، بكف الأذى عنهم. واضح أيها الأحبة؟ والذي يعني ينطق بهم بسوء فهذا صاحب هوى، تبع هواه، لا يريد الحق. تفضل.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
هذا الحديث يعني باطل سندا ومتنا، هذا الحديث باطل سندا ومتنا، وأطبق الحفاظ على ضعفه. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ومن حيث المتن فهو أيضا غير صحيح لقوله: بأيهم اقتديتم اهتديتم. الصحابة وقع بينهم خلاف، وإذا وقع الخلاف بينهم يعني لا يعد قول الصحابي حجة، خلاص إذا وقع بين صحابي وصحابي خلاف لا يعتبر قول أحدهم حجة. هنا ماذا نفعل إذا وقع الخلاف بينهم؟ نرجع إلى الكتاب والسنة، نرى هذا القول من هو، من الصحابي صاحب القول الذي يكون قريب من الكتاب أو قريب من السنة يؤخذ بقوله. واضح أيها الأحبة؟ فهذا الحديث لا يصح لأن الصحابة وقع بهم وقع خلاف في المسائل يعني الفروع، ليس في مسائل العقيدة والأصول، لا، وقعت في مسائل بسيطة، لكن هذه المسائل إذا يعني خالفت الدليل فإنهم لا يتبعون عليها، وإذا وقع بينهم خلاف خلاص يذهب أو لا يكون قولهم حجة. واضح أيها الأحبة. وأيضا أقوال الصحابة ليسوا سواء، منهم العلماء منهم غيره، واضح، فهم كما يتفاوتون في الفضل كذلك يتفاوتون في العلم، فقول الصحابي العالم ليس كقول الصحابي العادي، يعني الصحابي الذي ليس له علم، فإذا وقع بينهم خلاف ننظر بمن هو أشبه أو أقرب للقرآن والسنة فيؤخذ بقوله. فأما على العموم أنه أي قول لهم يعني نقتدي به ونهتدي، هذا يعني يخالف ما هم عليه الصحابة رضي الله عنه. وقع بينهم يعني خلاف، لكن هذا خلاف كما يقول أهل العلم تنوع، ليس خلاف تضاد، يعني خلاف يحتمل الحق ويحتمل غير ذلك، ولا نخطئهم، لا نتجرأ عليهم، لا نقول أخطأوا، نقول هذا اجتهاد منهم. والمجتهد إذا أصاب الحق له أجران، وإذا لم يصيب الحق فله أجر على هذا الاجتهاد، فما بالكم إذا كان المجتهد هنا إيش؟ صحابي. فلا نخطئ، انتبه، لا تقول أخطأ الصحابي رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك لا نعتقد العصمة له، يقع منهم الخطأ لكن أدبا لا نخطئه لأنهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ولا يحل
حسب. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. السمع والطاعة من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها الشرع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر واجبة على كل مسلم فيما أطاعوا الله، وأما إذا عصوا الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا جاء في السنة ما يدل على وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وهذا يبطل أيضا قول من يعتقد أو يقول أن أهل السنة والجماعة يقولون بالطاعة المطلقة، هذا غير صحيح، لم يقل به أحد من علماء السلف قاطبة أبدا، دائما يقولون الطاعة بالمعروف مقيدة بالمعروف. والدليل على السمع والطاعة لولي الأمر من السنة قول أو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله، أو كأنها موعظة مودع، فأوصنا. شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على الآخرة، ومن حرصهم رضي الله عنهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم الوصية، قالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشي لا نسب ولا مال، فعليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي، يعني بعد موتي، فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. فما هو أو كيف النجاة يا رسول الله؟ فقال: عليكم بسنتي، أي تمسكوا بها اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الحديث فيه بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وإن حصل خلاف وإن حصل يعني إيثار لمطامع الدنيا، فإنك تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وأيضا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في القنا والفقر، وفي المنشط والمكره، في الأشياء التي نحبها والأشياء التي لا نحبها، وعلى أثرة علينا. هذه هي المشكلة الآن، على أثرة علينا، أي يؤثرون الأموال والمناصب لأنفسهم. قال: بايعنا حتى على الأثر علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. لا تنازع ولي الأمر الحاكم، لا تنازعه في ملكه وسلطانه، إلا بين النبي صلى الله عليه وسلم متى يتم الخروج على هذا الأمير. قال: إلا أن تروا، تشاهدون، لا تسمعون، لا قيل. ها، بئس مطية الرجل قيلة، ها، قيلة والله الحاشية، لا، إلا أن تروا كفرا، ليس فسقا، بواحا ظاهرا بينا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه انزال. إذا حصل هذا الشيء، إذا جاء أو صدر من الأمير كفر بواح ظاهر، هنا يجوز لك الخروج عليه. وزاد بعض أهل العلم القدرة أن تكون لديك قدرة، عتاد، سلاح، تستطيع أن تزيل هذا الحاكم الكافر الفاجر. واضح أيها الأحبة؟ أما إذا كان جائر ظالم، لا يجوز لك شرعا الخروج عليه، بل يجب طاعته بالمعروف، ولا يجوز طاعته على المعصية. وإذا أجبر هذا الحاكم الظالم الجائر على أجبر أحدا على فعل محرم أو معصية، فالوزر عليه. واضح؟ الشاهد أيها الأحبة أن السمع والطاعة لولاة الأمر تكون بالمعروف، ولا يجوز أيضا يعني الخروج عليهم أو حث الناس على المظاهرات يعني الأمور التي تسبب زعزعة في البلد. وانظروا إلى البلدان التي حولنا، ماذا فعلت بهم هذه المظاهرات؟ الحاكم حتى لو يكون كافر ولم يكن هناك قدرة على انتزاعه، لا يجوز لهم الخروج، لا يجوز الخروج، يحرم. لماذا؟ لأن زوال الدنيا أو زوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ما هي الدماء التي راحت في سوريا؟ ما هي الدماء التي راحت في مصر؟ ما هي الدماء التي راحت في ليبيا؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الثوار الآن؟ أين هم؟ هل نصروهم الآن؟ أم يتلذذون في متاع الدنيا؟ أين الذين كانوا يقولون ثوروا؟ أين الذين كانوا يقولون نريد دماء؟ أين هم الآن؟ على عروشهم، على ملكهم، ها، على منابرهم، في مكاتبهم. وهؤلاء إلى هذا الوقت يتجرعون الويلات بسبب هؤلاء المتهورون. ثوروا واخرجوا، هؤلاء يعني كل دم وكل عرض انتهك في رقابهم، والله سيسألون عنه يوم القيامة. كل من حرض هؤلاء بالخروج والمظاهرات سيسأل عنه يوم القيامة. وهؤلاء الذين يحرضون الناس على المظاهرات والخروج أبعد ما يكون عن السنة وأبعد ما يكون عن السلفية، كل يدعي وصلا إلينا وهم أبعد ما يكون. فننتبه أيها الأحبة، طاعة لولي الأمر بالمعروف هذه عقيدة دل عليها الشرع، دل عليها الكتاب والسنة. انتبهوا، بعضهم يقول هذه عقيدة الوهابية، عقيدة ابن تيمية. لا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر له طاعة بالمعروف، ومر معنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وبين لو كان هذا أيضا الأمير عبد حبشي ولو تسلط بالسيف والسلاح وسار وأصبح وليا على المسلمين يجب طاعته بالمعروف، لأن بطاعة هذا الأمير يكون هناك الأمن والأمان. والأمن والأمان أيها الأحبة بأموال الدنيا لا تستطيع أن تحصله، ما تستشعر. من فينا أيها الأحبة خرج من بيته وأقفل البيبان؟ لا يوجد. فهذه النعم لابد أن يعني نحافظ عليها حتى تدوم. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.
نعم، أي لا يحل لأحد أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة. لابد أن تكون في عنقك بيعة للأمير، أن تعتقد أن هذا أمير لك وله ولاء وله براء، سواء كان فاجرا أو يعني كان على هدى وعلى استقامة. ننتبه إلى بعض العقائد أو بعض الناس الذين لا ينكرون الخروج كالأشعرية. لا تتعجب حينما لا ترى أشعري ينكر الخروج، فإن من عقائدهم أنه يجوز الخروج على الإمام الجائر، وهذه مسألة لا ينتبه إليها كثير من الناس. فمن عقائد الأشعرية أنه يجوز الخروج عن الإمام الجائر، أما عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على الإمام الجائر الظالم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا إيش؟ كفرا، إن صدر منه كفر يعني ننظر إلى مراتب الإنكار التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا يحل لإنسان أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة لولي الأمر. من مات وليس في، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. واضح؟ أي على أفعال وأعمال الجاهلية، لم يكن لهم أمير يعني يقودهم ويمتثلون أوامره، كل يعمل ما يريد، فهكذا كان يموت أهل الجاهلية. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض.
أي نعم، وأيضا الحج والغزو مع الإمام ماض، يعني هذه من الولايات التي يطاع فيها ولي الأمر، أن نكون معه، نحج معه ونغزو معه لا نتركه. تفضل شيخ.
قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
نعم، هنا يعني يورد مسائل الفقه، بعض المسائل الفقهية كعادته رحمه الله، وكما سيأتي أنه يصلى خلفهم أيضا الجمعة ويصلى بعدها 6 ركعات. يعني السنة إذا أردت أن تتسنن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأردت أن تتسنن في المسجد فإنك تصلي 6 ركعات تسلم بين كل ركعتين. وإذا أردت أن تتسنن يوم الجمعة في بيتك فإنك تصلي 2 ركعات. واضح؟ هو يريد أن يشير إلى هذه المسألة. بعض العلم يقول إذا تسننت في المسجد تصلي 4 أو تصلي 6، أما في البيت تصلي 2 ركعات. يقول هكذا قال أحمد بن حنبل، يعني هذا هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله. طيب،
قال رحمه الله: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام.
أي أن الخلافة في قريش، والخلافة حق لقريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. وشرط الخلافة في قريش هو شرط كمال وليس شرط صحة. يعني إذا كان هناك، يعني إذا لم يوجد قرشي ووجد غيره فإن خلافته صحيحة. واضح أيها الأحبة؟ وخلافة الخلفاء 4 كلهم من قريش، وبني أمية من قريش، وبنو العباس أيضا كلهم، كل هؤلاء من قريش أيها الأحبة. الشاهد يعني أن الخلافة في قريش، وذكرنا أن هذا شرط كمال وليس شرط صحة. قال: إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية.
طيب، يقول: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. الخارجي اختلف فيه العلماء. بعض أهل العلم يقولون الخارجي هو من خرج على علي رضي الله عنه وعثمان، يقول هؤلاء هم الخوارج. بعضهم يقول لا، الخارجي من خرج على كل إمام في أي زمان ومكان. وبعضهم يقول الخارجي هو من يرى الخروج على الإمام الجائر والظالم، وجوب الخروج على الإمام الظالم والجائر ويكفر بالكبائر، هذا هو الخارجي. ونقول أن الخارجي هو من خرج على علي رضي الله عنه وعلى عثمان وخرج على كل إمام في كل زمان ويرى تكفير صاحب الكبير، هذا هو الخارجي. واضح أيها الأحبة؟ تجتمع فيهم خصلتان: الخصلة الأولى الخروج على ولاة الأمة، الخصلة الثانية تكفير أصحاب الكبائر فهم يكفرون. والخوارج أقسام، فيهم يعني أو أنواع، أو الخروج أنواع: خروج قلبي، الخروج القلبي كأن يعني لا يعقد البيع لولي الأمر، هذا خروج إيش؟ قلبي. وهناك خروج قولي وهم القاعدة الذين يحرضون الناس على الخروج، هذا صنف ما أكثرهم الآن يحرضون الناس على الخروج، وحرض المؤمنين يستدل بهذه الآية. وبعضهم يعني يخرج خروج عملي، يعني بعمله يخرج على ولاة الأمر بالسيف والسلاح. فالخروج يعني 3 أنواع: قلبي، وهذا الذي يعتقد أن الأمير ليس له بيعة، وقولي وهو الذي يحرض الناس على خروج، وعملي هو الذي يخرج بسيفه وسلاحه. وكل هؤلاء يعني على ضلالة. طيب، أيضا بيّن يعني أضرار هذا الخروج. قال: وقد شق عصا المسلمين، وقال تعالى: واعتصموا بالله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. فهو بهذا الفعل شق عصا المسلمين. أيضا: وخالف الآثار، خالف الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، وهو يخرج على هذا الأمر. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وهذا يخرج على ولي الأمر. فهو بهذا الفعل يكون مخالف للأثر. أيضا يقول ومات ميتة جاهلية لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، أي على أمر الجاهلية، على أمر الجاهلية أي الذين لم يتبعوا الأمراء، وكل شخص يعني مستقل بنفسه يفعل ما يريد. واضح؟ ليس معنى ذلك أنه يكون كافر، انتبهوا، البعض أنه يعتقد أنه مات ميتة الجاهلية أي أنه كافر، لا ليس كافر، المعنى أنه مات على طريقة أهل الجاهلية، ليس لهم أمير، كل شخص يظن أنه يعني يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء. واضح أيها الأحبة، هذا المقصود من هذه الكلمة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا.
أي نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخروج لا يكون إلا مع الكفر، أما الظلم والجور لا يجوز لك أن تخرج عليهم. واضح أيها الأحبة؟ تفضل شيخ.
قال رحمه الله وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
هذه الأثار تدل على الصبر، والصبر لا يكون إلا على الجور والظلم، فإنك تصبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. واضح أيها الأحبة، هذا يعني من حسن صنيع المؤلف أنه يدعم هذه العقائد بهذه الأثار حتى يكون هناك اطمئنان أن هذه العقيدة فعلا مبنية على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مبنية على آراء الرجال. فمهما حصل من ولي الأمر من معصية، من جور، من ظلم، لا نخرج عليه إلا إذا أتى بكفر ظاهر بين وعندنا القوة والقدرة على إزالته، فهنا يجوز الخروج عليه. واضح أيها الأحبة، أما إذا ظلم وجار لا يجوز شرعا الخروج عليه، بل الواجب الصبر عليه حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. وليس من السنة،
قال رحمه الله وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا،
أي أنه ليس في السنة، لا يوجد حديث صحيح ولا حسن ولا حسن لغيره ولا ضعيف في قتال السلطان، لا يوجد أثر في السنة على قتال السلطان الظالم والجار، فمن أين لك أن تقاتل هذا السلطان، بل الواجب الصبر عليه. هذا كلام أيها الأحبة يكتب بماء الذهب، هكذا كان أسلافنا على هذه العقيدة الصافية، قال الله وقال الرسول. شوف يعني يقول لك لا يوجد أثر، ما في شيء في السنة لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن يدل على إيش جواز قتال السلطان الظالم الجائر، بل الواجب الصبر على هؤلاء. الآن يقولون إيش؟ يقولون علماء السلطان، هل البربهاري من علماء السلطان؟ هذه عقيدة السلف، انتبه أيها الأحبة، افخر معك كتاب ومعك سنة ومعك إجماع ومعك قول صحابي، ماذا تريد؟ هذه الخصال الأربع لا تحصل لكل من خالف الكتاب والسنة، لا يتميز بها الأشعري والماتوريدي والخارجي والمعتزلي والجهمي، أنت معك هذه الأدلة، معك قول الله وقول الرسول وقول الصحابي ومعك إجماع، أي شيء أعظم منها؟ تعبد الله على يقين وعلى يعني لا يتطرق الشك إلى قلبك، لا يوجد عقيدة في قلبك إلا ولها دليل من القرآن والسنة، افرح اشكر الله عز وجل على توفيقه وهدايته ومنته أن هداك لهذا المعتقد الصحيح الأثري. تفضل شيخ.
قال رحمه الله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم.
نعم، يجوز قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين وقاتلوا المسلمين فإنه يجوز قتالهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.